نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين، شاركنا القس تشاك كيف أن الله القدير وضع نفسه وسمعته على المحك في إطار تحد صعب بإعلانه عن أمور مستقبلية لم تحدث بعد، حتى يعلم جميع البشر أنه الله الحقيقي وليس آخر. وفي حلقة اليوم سنرى كيف أن الله يشجع الشعب القديم أن يجتمعوا ويخرجوا من بابل، وذلك عندما يأتي الملك كورش الفارسي ويعتق الشعب من السب. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي فنرجو منك أن تفتحه على الأصحاح 45. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة، حيث سنتابع من الأعداد الأول إلى الثالث.
نقرأ مستمعي الأحباء في بداية هذه الحلقة من سفر إشعياء الأصحاح 45 من العدد الأول إلى الثالث: هكذا يقول الرب لمسيحه: لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق، أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك. من استمع إلى الحلقة السابقة يعرف أن كورش الفارسي تمكن من احتلال بابل في أيام الملك بلشصر، حيث فتحت أمامه أبواب بابل الحصينة فتمكن من الاستحواذ على ذخائر الإمبراطورية البابلية وكنوزها العظيمة. ونتابع الآن تأملاتنا في العدد الرابع ونقرأ فيه: لأجل عبد يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. والمثير بالاهتمام مستمعي الكرام أن الله القدير يعلن اسم الملك الذي سيصدر مرسوم إعادة بناء أورشليم بعد السبي، فلا يمكن أن تكون هذه الأعداد قد كتبت إلا بوحي إلهي، فالكلام هنا من خارج أرضنا بل من خارج زماننا أيضا. ولنتابع الآن ما جاء في الأعداد من الخامس إلى السابع: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. وقد قلنا في الحلقة السابقة مستمعي الكرام أن كلمة الشر في عبارة خالق الشر تحمل في الأصل معاني الحزن أو الآلام أو المصائب أو الشدائد، وهي لا تعني الخطية كما قد يظن من يقرأ هذا النص. وفي العددين الثامن والتاسع يقدم الله العادل إعلانا مهما نقرأ فيه: اقطري أيتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا، لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، أنا الرب قد خلقته، ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ يقدم الله هنا مستمعي الكرام تحذيرا صريحا، ويل لمن يخاصم جابله. وكما قلنا في الحلقة السابقة، إن قمة الحماقة أن يخاصم الإنسان خالقه. ورغم هذا فإننا نرى بشرا كثيرين يخاصمون الله ويسيرون ضد مشيئته، فلا نكن مثلهم مستمعي الأعزاء. وختمنا الحلقة الماضية بالقول إنه ليست للطين سلطة يستطيع بها تحديد مصيره، فالأمر كله بين يدي الفخار الذي يقرر ما يجب أن يصير عليه. وكذلك ليست لنا سلطة يا أحبائي تمكننا من تحديد مصائرنا، فحياة كل منا هي مثل الطين بين يدي الله الحكيم، فليعمل الله العادل ما يحسن في عينيه. ولا نستطيع أن نستكشف ما في خطة الله لحياتنا إلا إذا أخضعنا حياتنا له. ولننتقل الآن إلى الأعداد من 10 إلى 13، حيث نقرأ فيها: ويل للذي يقول لأبيه ماذا تلد، وللمرأة ماذا تلدين، هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل وجابله، اسألوني عن الآتيات، من جهة بني ومن جهة عمل يدي أوصوني، أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها، يداي أنا نشرتا السماوات وكل جندها أنا أمرت، أنا قد أنهضته بالنصر وكل طرقه أسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي، لا بثمن ولا بهدية، قال رب الجنود. وهنا يعلن الله المجيد أن هناك من سيبني مدينته ويطلق سبي شعبه دون مقابل ولا رشوة، لأن الرب أنهضه ليقوم بهذا وقد سهل كل طرقه. وكما قرأنا في 11، يتحدان الله القدير أن نسأله عن أمور آتيات، ويقول أيضا من جهة بني ومن جهة عمل يدي أوصوني. وهذا لا يعني أن في وسعنا اليوم بينما نصلي أن نأمر الله العلي أن يعمل ما نريده كما فسر بعض البشر هذا، وظنوا أن هذا بات من حقهم. فمن الخطأ أن نحسب الله مثل بابا نويل حاضر ليلبي ما نطلبه، كما أن من الخطأ أن نحسب الصلاة وسيلة لتحقيق مشيئتنا، بل يجب علينا أن نستوعب أن الغرض الحقيقي من الصلاة هو تحقيق مشيئة الله القدوس على الأرض. وهكذا إذا استخدمت الصلاة بغية تحقيق مشيئتي، فيعني هذا أني أود التحكم في الكون لمصلحتي، ويعني أني أحاول توجيه شؤون حياتي وشؤون من هم حولي، وكأن الطين هو الذي سيحدد مصيره بنفسه. لكن غرض الصلاة يا أحبائي هو أن نطلب تحقيق مشيئة الله القدير، ونخضع حياتنا له، ونكون في انسجام مع مقاصده لنا. فخطته لكل واحد منا هي أحكم بما لا يقاس مما نظن، ومعرفته تفوق جدا معرفتنا. وأخيرا علينا أن ندرك أن هذا النوع من الصلوات قادر على إفساد العالم ربما في دقائق معدودة، فعلينا أن نسعى إلى تحقيق مشيئة الله الآب بدل السعي إلى تحقيق مشيئتنا. ولننتقل الآن إلى 14 إلى 17، حيث نقرأ: هكذا قال الرب، تعب مصر وتجارة كوش والسبئيون ذو القامة إليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون، إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله وليس آخر، ليس إله حقا، أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص، قد خزوا وخجلوا كلهم، مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل، أما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصا أبديا، لا تخزون ولا تخجلون إلى دهور الأبد، السؤال المطروح هنا مستمعي الكرام، هل تخلى الله عن شعبه القديم؟ الجواب هو بكل تأكيد لا، بل نقرأ هنا وعدا من الله الأمين إلى شعبه أنه سيخلصهم ولن يتركهم أو يتخلى عنهم أبدا. ونقرأ الآن في العدد 18 والذي حظي بعدة تفسيرات سنأتي على شرحها مطولا، وجاء فيه: لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. لقد استخدم بعض المفسرين هذا العدد ليدعموا ما يعرف باسم نظرية الفجوة، والتي تقول إن هناك فجوة زمنية ما بين العددين الأولين في سفر التكوين. في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم وكانت الأرض خريبة وخالية. ويعتقد عدد كبير من دارسي الكتاب المقدس أن هناك مرحلة زمنية ما بين هذين العددين، ويرى هؤلاء الدارسون أن تلك الحقبة الزمنية غير محددة، وقد خلق الله العلي فيها الملائكة بما في ذلك الشيطان، وهناك أيضا تمرد الشيطان على الله القدير. وهكذا فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن الخليقة الأصلية أعلنت في العدد الأول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. ثم يقولون إن الترجمة الأدق للعدد الثاني هي: لكن الأرض صارت خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. في السياق ذاته مستمعي الكرام، تضع هذه الفجوة الزمنية تفسيرا منطقيا للأحافير التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين. وبوجود مثل هذه الحقبة الزمنية التي يقر بها عدد كبير من الباحثين، فإن تأريخا بملايين السنين لا يتعارض مع وصف الكتاب المقدس للخليقة. وكما ذكرت قبل قليل أن العدد 18 هنا هو أحد الأعداد التي يستخدمها هؤلاء الدارسون لبرهان وجهة نظرهم، وهناك الكثير من الأعداد التي تدعم هذه الفكرة، حيث إن الله لم يهدف أن يخلق الأرض خاربة وخالية. فخلق شيء خارب وخال مستمعية هو أمر لا يتماشى بتاتا مع طبيعة خليقة الله البديعة، والتي رأى الله أنها حسنة. وهكذا يعتقد هؤلاء الدارسون أنه عندما خلق الله القدير الأرض في حالتها الأصلية كانت صالحة للحياة، وتسكنها المخلوقات المعروفة علميا باسم كائنات حقبة ما قبل التاريخ. وهكذا مستمعية صار آدم أول إنسان يشبه البشر في شكلهم الحالي. وبهذا يرجح أن يكون الخراب الذي حل بالأرض ناتجا عن سقوط الشيطان، حيث يقول المنادون بهذه النظرية أن الشيطان كان على الأرجح هو من يحكم الأرض في تلك الحقبة الزمنية. فقد قال الله العلي عن الشيطان في سفر حزقيال الأصحاح 28 والعددين 13 و15: كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب. أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. ثم نقرأ كيف أن الشيطان نبذ وسقط. وخلاصة القول مستمعية إن هذا العدد يدعم نظرية الفجوة. ومن الكتب المهمة التي تتناول موضوع نظرية الفجوة هو كتاب العصور الباكرة للأرض للمؤلف بامبر. وفي المقابل مستمعية هناك كتب أخرى مثل كتاب سجلات سفر التكوين للمؤلف دكتور موريس، والذي لا يعتقد بوجود مثل هذه الفجوة، حيث إنه يجد صعوبة في تحديد الزمن الذي خلقت فيه الملائكة وسقط فيه الشيطان. وهو يرى أن الشيطان في حالته الساقطة أتى إلى آدم وحواء في جنة عدن ليغويهما فقط بعد وقت قصير من وجودهما فيها. وهكذا إن كانت نظرية الدكتور موريس صحيحة، فإن كل عملية الخلق حدثت قبل نحو 6,000 أو 7,000 سنة، وفي غضون تلك المدة القصيرة خلق كل شيء وسقط الشيطان. وهذه المدة القصيرة تعد تحديا عسيرا لنظرية الدكتور موريس، كما أن هناك صعوبات وتحديات تفسيرية لنظرية الفجوة. وأنا شخصيا مستمعي الأحباء أرى أن كلا النظريتين ممكنتان. وهنا قد يتساءل بعض منا بالقول: إذا كان عدد السنوات هو 7,000 سنة، فكيف يسعنا أن نفسر وجود كل تلك الأحافير والمواد التي نقيس أعمارها بالنظائر المشعة؟ أو ربما يقول آخر: إن هناك مجالا للخطأ في التأريخ بتلك النظائر. أو قد يسأل ثالث: كم كان عمر آدم لما خلقه الله القدير؟ لابد أن عمره كان يوما واحدا. فإذا كان بعمر يوم واحد، هل كان له هيكل عظمي متكامل وشكل لشخص بالغ؟ دون شك كانت لآدم أسنان وقدرة على تنسيق التوافق العضلي العصبي. لذا عندما خلق الله آدم فإنه قصد أن يخلقه على هيئة شخص بالغ، مما يعني أن عوامل العمر الأكبر كانت مخلوقة فيه. فإذا نظرنا إلى أسنانه لقلنا إن له أسنان شخص في عمر 30. وهنا يتساءل آخرون بالقول: إن الله ربما خلق الأرض ووضع فيها عوامل العمر الأكبر، كما خلق الإنسان بمثل هذه العوامل وخلق الكون أيضا بالطريقة نفسها، أي بأن تظهر جميعها بعمر أكبر. ربما، فكل الخيارات المطروحة ممكنة، ومن الجيد أن نطلع بمزيد من التدقيق على مثل هذه الدراسات. ولنعد الآن إلى الأصحاح 45 من سفر إشعياء، وقد وصلنا إلى الأعداد من 19 إلى 21، ونقرأ فيها: لم أتكلم بالخفاء في مكان من الأرض مظلم، لم أقل لنسل يعقوب باطلا أطلبوني، أنا الرب متكلم بالصدق مخبر بالاستقامة، اجتمعوا وهلموا تقدموا معا أيها الناجون من الأمم، لا يعلم الحاملون خشب صنمهم والمصلون إلى إله لا يخلص، أخبروا قدموا وليتشاوروا معا. من أعلم بهذه منذ القديم؟ أخبر بها منذ زمان؟ أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي؟ يعود الله العلي هنا إلى التجديد على عابدي الأوثان الذين لا يعلمون بمدى جهلهم. وبينما يمكن أن يطور الناس مفاهيمهم عن الله، فمن المهم مستمعي الاطلاع على ما يقوله الكتاب المقدس، لأنه الإعلان الأهم من الله الحي عن ذاته. فبدون ذلك الإعلان ستكون المفاهيم عن الله خاطئة، لأن الإنسان يصنع الأوثان على صورته وشبهه. لذا فإن لنا في الكتاب المقدس يا أحبائي أمجد وأروع وصف لله القدوس كما أعلن لنا عن ذاته. فنقرأ في هذا المقطع مثلا: أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي؟ وهناك أيضا إعلانات قوية من الله القدير في العددين 22 و23: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، بذاتي أقسمت، خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع، إنه لي تشث كل ركبة، يحلف كل لسان. علامة أقسم الله هنا بذاته مستمعية، أقسم إنه ستشث له كل ركبة ويعترف به كل لسان. وهذا يذكرنا أحبائي بالنشيد في رسالة فيليبي الأصحاح الثاني من العدد السادس إلى الحادي عشر، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وعندما يقسم الله العلي بذاته مستمعي الكرام، فهذا لأن ليس هناك ما هو أعلى منه ليحلف باسمه، كما تخبرنا رسالة العبرانيين. فعندما يقسم إنسان ما، فإنه يقسم بما هو أعظم منه، لكن عندما يقسم الله فليس هناك ما هو أعظم من اسمه المجيد. وعندما يقسم الله الأمين فإنه يريد أن يعلن إعلانا حقا ويشدد عليه، لأن الله لا يحنث بقسمه. وعندما نقرأ في الكتاب المقدس قسما من الله، فإننا نعرف أن هذا الأمر الأكثر إيجابية واستبشارا من أي شيء في الحياة، كما نعرف أنه أمر سيتحقق دون أدنى شك. ومن هنا نحن على يقين أن هناك يوما سيأتي تسجد فيه كل ركبة، ويعترف الجميع أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب، غير أن هذا اليوم لن يكون سارا للكثيرين، لا سيما أولئك الذين فاتهم قبول خلاص المسيح وفدائه الثمين. ونتابع الآن تأملاتنا في العددين الأخيرين من هذا الأصحاح، 24 و25، حيث نقرأ فيهما: قال لي: إنما بالرب البر والقوة، إليه يأتي ويخزى جميع المغتاظين عليه. بالرب يتبرر ويفتخر كل نسل إسرائيل. سيكون ذلك اليوم يا أحبائي يوما مخزيا لكل من تكلم ضد المسيح، بينما سيفتخر فيه كل من قبل الإيمان بالمسيح يسوع.
لقد رأينا هنا شهادات من المفديين وأولئك الذين رفضوا الفداء، فالأمين يتبرر وينال النجاة من بابل تماما مثلما تنبأ الله القدير، أما البقية من غير الأمناء فسيتركون في نار غضبهم وعارهم، لأن الذي سمع بشارة الفداء هو بلا عذر، ولا يمكنه أن يضع اللوم على أحد غيره. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سنتعلم أن مصير بابل هو صورة مبدئية لما سيحدث لكل أمة تعصي الله العادل. والآن نود أن نشكركم أعزائي على متابعتكم إيانا، ونترككم برعاية الله المحب مع كلمة ختامية مع القس تشاك سميث.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تؤمن بما جاء في كلمة الله المقدسة، وأن تقبل فداء يسوع المسيح وتؤمن به، حيث إنه سوف تسجد للمسيح كل ركبة وسوف يعترف به كل لسان. وصلاتنا أن نكون ممن يعترفون من الآن أن يسوع المسيح رب لمجد الله الآب. آمين.
بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، بجماله قلبي ببهائه سحر العيون، إنه نرجس شارون، سوسانة بالأودية، بمراحم الرب أغني عن حق سعادة أبدية، بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، ما نحن سعادة أبدية. غيره غلب المنون، يسوع فادي البشرية، بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، يا زال مخاوفي مني، ما نحن سعادة أبدي. سعادة أبدية.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.